أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تشرفنا بتلاوة هذه الفقرة من الدعاء المبارك، من دعاء مكارم الأخلاق، من صحيفة المباركة السجادية. الإمام يتوجه إلى الله بقوله: وصحح بما عندك يقين. وذكرنا نكتتين في تفسير هذه الفقرة من الدعاء. النكتة الثالثة: ما المراد بقوله عليه السلام بما عندك؟ ما عندك، ما المراد؟ إشارة من الإمام السجاد إلى أن الله سبحانه وتعالى بلطفه على العباد، كما أنه أفاض عليهم نعمة الوجود، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك حقا وباطلا، أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان معايير، معيار، ميزان، طريقة، يعرف الحق من الباطل، الصواب من الخطأ، الغلط من الصحيح. وما لم يكن من عند الله هذا بعكس ذاك، يوجب التخطئ أكثر. يعني ما عند الله سبب لوصول الإنسان إلى الصواب، وأما إذا خرج عما عند الله ماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا لم يكن من عند الله فيلتجئ الإنسان، نستجير بالله، إلى الخداع، إلى الدجل، إلى الكذب، إلى التزوير وما شابه. فما المراد بحسب الظاهر من قوله بما عندك؟ فهل الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان وفي نفس الوجود في هذه الأشياء هو من عنده؟ يعني مو أنه نحن صنعنا هذا الشيء، هو الذي صنع الأشياء، هو الذي صنع الإنسان، هو الذي خلق الإنسان وخلق الأشياء، وهو الذي جعل هناك أشياء حقيقية وجعل هناك أباطيل وأكاذيب ودعايات باطلة وأشياء باطلة. الأشياء الباطلة في التعبير القرآني دائما يعبر عنه بالشيطان بصفة كلية. بس أنتوا قد تسموه مثلا الاستكبار العالمي، قد تسموه الاستعمار الخارجي، قد تسموه مثلا أيادي مثلا مضلة، قد تسموه مدارس فاسدة، تسميات مختلفة، لكن الذي يجمع كل هذه العناوين في التفسير القرآني عنوان الشيطان. فهناك نفس رحماني وهناك نفخة شيطانية. فهناك ما من عند الله صحيح بما عندك يقيني، وهناك من عند الشيطان. من عند الشيطان ذكرنا في الحلقة السابقة عبارة عن الدعايات الباطلة، الصور، الآن تعلمون، أفلام كذا، يعني ليل ونهار مراكز استوديوهات تشتغل على أساس إضلال الناس، على أساس الدعايات الباطلة، جرائد، مجلات، إذاعات، هذا كلها من عند الشيطان. وأما من عند الله فكيف الإمام يقول وصحح بما عندك يقيني؟ شنو الشيء الذي جعله الله سبحانه وتعالى حتى أن الإنسان يتنبه لذلك ويعرف أن يقينه صواب صحيح؟ الأشياء التي نستفيد نحن من حيث المجموع، إن الله سبحانه وتعالى كما خلق الإنسان، كما خلق الأشياء، جعل هناك معايير، ميزان. كيف أن الإنسان يجعل ميزان، مثلا أن هذا البرتقال صار كيلو أم لا؟ هناك موازين موجودة، على ضوء هذه الموازين الإنسان يصل إلى الحق، على ضوء هذه الموازين الإنسان يصحح يقينه. وهذه الموازين إلهية، يعني هذه الموازين من عند الله. الميزان الأول عبارة عن وجدان الإنسان، فطرة الإنسان، ضمير الإنسان. الآن المتعارف يعبر عنه بالضمير، والقرآن يعبر عنه بفطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا الميزان من أحسن الموازين، لأن كل إنسان عند هذه الفطرة الإلهية، وأصولا عندهم تقسيم لهذه الفطرة إلى الفطرة الإيمانية، إلى الفطرة التوحيدية، وإلى الفطرة الأخلاقية خلقية. الفطرة الأخلاقية التوحيدية يعني أن الإنسان بفطرته يؤمن بالله، بفطرته يوحد الله. يعني الإنسان إذا رجع إلى فطرته ورأى أن الوجود ليس له، ليس منه، أن غيره أفاض عليه الوجود، وأن في حاجاته يتوجه إليه، أن في أموره كلها فطرة الإنسان لا يحتاج إلى شيء، كما في بعض الروايات إذا كان في السفينة في البحر وغرقت سفينته يتوجه بنفس الفطرة يرشده إلى الله الواحد. يعني في تلك الحال لا يطلب من إلهين، يطلب من إله واحد. فهذا يعبر عنه بالفطرة التوحيدية في الإنسان، فطرة إلهية توحيدية تدعو الإنسان إلى الإيمان بالله. في بعد ذلك فطرة أخلاقية تدعو الإنسان إلى الأخلاق الحسنة وتنهى الإنسان عن الأخلاق القبيحة، تأمره بالصدق، تأمره بأداء الأمانة، تأمره بخدمة الناس، تأمره بمكارم الأخلاق، تأمره بالصفات الحسنة كالشجاعة، تأمره بحسن الجوار، تأمره بالاحترام للآخرين، توقير الكبير و رحم بإصطلاح و ارحموا صغاركم ووقروا كباركم، كل هذه الصفات الحسنة الفطرة الأخلاقية تدعو إليه. في قبال ذلك الصفات القبيحة كالكذب والخيانة والغدر وغير ذلك، إيذاء الناس، إيذاء الجيران، كل هذه الصفات القبيحة الفطرة الوجدانية، الفطرة الإنسانية، الضمير الإنساني ينهى عنه. فالضمير يأمر بالخيرات والحسنات وينهى عن الأمور القبيحة. هذا يعبر عنه بالضمير. طبعا ليس المجال لشرح المطلب بصورة وافية، لعله في بعض المجالات نتعرض لذلك أكثر إن شاء الله تعالى. المهم في الضمير أن الضمير لا يحتاج إلى دراسة، لا يحتاج أن الإنسان يذهب إلى جامعة، لا يحتاج إلى مقدمات علمية. كل إنسان حتى الإنسان الصغير، لأنه يرجع إلى وجدان الإنسان. أنتم مثلا الآن من باب المثال أذكر لكم، تعرض الفلاسفة من باب المثال لمعنى الوجود ما هو، عندهم اختلاف الوجود كذلك، لكن هذا المعنى الذي اختلفوا فيه لو نرجع إلى الوجدان في غاية البساطة قال مفهومه من أوضح الأشياء وكنه في غاية الخفاء. مفهوم الوجود لماذا هو بسيط جدا وواضح؟ أنت الآن لو هناك طفل موجود عمره 4 سنوات ليس عنده شيء من المال، تقول عندك مال؟ يقول لا. تعطيه دينار تقول عندك مال؟ يقول نعم. فيفرق ما بين الوجود والعدم، هذا وجود ولا عدم، تحير فيه الفلاسفة، لكن الطفل الصغير لم يدركه الشيء الذي تحير فيه الفلاسفة. الطفل الصغير هذا الإدراك ليس إدراكا علميا عقليا فلسفيا ما أدري جغرافيا مثلا فيزيائيا كيميائيا، لا، إدراك بسيط موجود في ضمير الإنسان. الضمير عبارة عن هذا. ولذا الإنسان لو خلي وتبعه، يعني الإنسان إذا أراد أن يستنير بنور الضمير وبما عند الله، كل ما يأمر به ضميره يعمل به خارجا هذا النور يستنير أكثر في وجوده. مثلا هذا النور الله يأمره بالصدق، هو يحاول دائما في حياته يصدق، فيما بعد بعد مضي مثلا شهر شهرين ثلاثة أربعة يصير عنده من الواضح البين أن الصدق كمال الإنسان، ما يحتاج إلى استدلال. من شاء أن الإنسان قد يكون فطرته منحرفة مثلا أوجاع انحراف صار لأنه لا يعمل بنداء الضمير. إذا نستجير بالله كذب مرارا بعد ذلك لا يفهم أن الكذب قبيح. فهذه هي النقطة الأساسية. أي إنسان يحب أن يصحح يقينه بالضمير، أهم نقطة فيه أن يعمل بما يدعوه ضميره إليه. العلم يدعو إلى العمل، فإن أجاب وإلا ارتحل، فإن أجاب وإلا ارتحل. فالضمير في الإنسان من عند الله، صحح بما عندك يقين. وهذا الضمير من أحسن وأوثق أسباب تصحيح اليقين. يعني أن الإنسان بفطرته يعلم أن السرقة قبيحة، أن شخص يتعب يحصل مال شخص آخر خلال ساعه ساعتين او خلال يسرق امواله، هذا امر قبيح لا اشكاله. نعم هنا قد يكون انسان نستجير بالله نستجير يبتلي بالسرق يكون سارق حرامي، لكن هو اذا رجع الى فطرته يرى قبحه. يعني اذا فرضنا هو اسس مثلا عصابه جمله من الحرامية، واذا فرضنا ان هذا احد الافراد العصابه او معاونه او نائبه مثلا سرق من عنده، طبعا يلومه قد يؤخره قد مثلا يقتله قد كذا، يقول قبل ليش تسرق من عنده؟ خب اذا السرق قبيح قبل ليش تسرق من الناس؟ فحتى رئيس العصابه في وجدانه في ضميره يعلم بان سرقه اموال الناس قبيحه. تاملوا في هذا الشيء. فلذا الضمير من جملة ما عند الله من الموازين الإلهية لمعرفة قبح الأشياء وحسن الأشياء، أولا يستوي فيه الصغير والكبير، يستوي فيه الرجال والنساء، يستوي فيه الإنسان الأمي والعالم، كل لا يحتاج إلى مقدمات. هاي نقطة مهمة، لا يحتاج إلى استدلال. يعني هذا الطفل الآن قلت لكم بوضوح يفهم مفهوم الوجود والعدم، جدا واضح. تسأل عندك أموال؟ يقول لا. أعطيه دينار. عندك مال؟ يقول نعم. فيفهم وجود الدينار بوجود المال وعدم المال، يفهمه بوجدانه يدرك ذلك. لكن تعالوا إلى كتب الفلاسفة اختلفوا في تفسير الوجود، اختلف، وبالأخير توصل جماعة أنه شيء لا يمكن تعريفه، لا يمكن للإنسان أن يعرف هذا. تأملوا هذه النقطة. فالضمير السليم، فالضمير السالم الذي يعبر عنه بالفطرة ويعبر عنه الرسول، كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه هما اللذان ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه، مجوسي يعني، فيما بعد يصبح نصرانيا أو يهوديا أو. وإلا أساس المطلب على الفطرتين، الفطرة التوحيدية والفطرة الأخلاقية. وهذه الفطرة أساس ما عند الله، جعله الله سبحانه وتعالى، هذا ليس اختيار لنا. هذه الفطرة في الحيوان موجود بصورة الغريزة مو بصورة الفطرة. هذه الفطرة، هذا الضمير، هذا الذي منشأ الحرية في الإنسان والاختيار في الإنسان، هذا من أحد أهم ما جعله الله سبحانه وتعالى في الإنسان. أصحح بما عندك يقيني. يا الله اللهم اجعل، يعني معنى ذلك اللهم اجعل ضميري ضميرا صافيا منيرا منورا مستنيرا لا ظلمة فيه لا ظلمة معه. الأمر الثاني، الميزان الثاني الذي جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان، عبارة عن عقل الإنسان، قوة التعقل للإنسان. قوة التعقل في الإنسان عبارة، إذا أردنا طبعا عبارات مختلفة موجودة، لكن نستطيع أن نقول قوة التعقل في الإنسان عبارة عن خصلة في الإنسان، خصوصية أودعها الله في الإنسان، يستطيع أن يعبر من شيء واضح إلى شيء غامض ويوضح ذاك الشيء الغامض. هذا تفسير، تفاسير مختلفة للعقل موجود، ليس غرضي الآن الدخول في ذلك. لاحظوا مثلا في مسألة الصدق والكذب، الضمير الإنساني كان أقوى شاهد على أن الصدق حسن والكذب قبيح، أن الصدق كمال الإنسان والكذب لا كمال الإنسان. هذا بالنسبة إلى الضمير. وأما بالنسبة إلى العقل، إذا أردنا أن نشبه ذلك، قبع الإنسان قد يكون في صحراء، في مكان بإصطلاح بعيد عن وطنه، في صحراء وعطشان، تارة يرى نهرا من الماء يجري، يأتي ويشرب من الماء، يفرح لذلك أنه رأى نهرا وبالفعل فيه الماء وشرب. وأخرى يرى سرابا، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. لما يأتي إلى هذا السراب، خصوصا إنسان عطشاء في الصحراء كذا في حالات مثلا الصيف، لما يأتي يرى أمامه ماء، في الواقع سراب، يأتي يشوف لا مجرد أنه حصى إلا ليس هناك ماء، أو في زماننا حتى التبليط إنسان في أماكن يتبين له كأنه ماء. تأملت النقطة. خب الشيء الذي وجده الإنسان يقول أنا لما أرى النهر أشرب من الماء أرفع عطشي، هذا حسن، هذا جميل. وأما السراب ليس جميلا، فينتقل من هذه الحالة بعقله لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون، ينتقل من هذه الحالة إلى صفاته النفسية. يقول: كما أن النهر ووجود الماء حسن ويرفع العطش الصدق في الإنسان من هذا الماء، وكما أن السراب قبيح، وكما أن السراب باصطلاح يخدع الإنسان ولا يرفع عطش الإنسان، الكذب من هذا القبيل، الكذب من هذا القبيل، الكذب يكون من قبيل السراب، والصدق يكون من قبيل الماء النهر الذي يشربه ويرفع به عطشه خصوصا في أيام الصيف. لاحظوا كيف إن الله سبحانه وتعالى، يعني الشيء الذي إنسان تيقن به، تيقن بأنه الصدق حسن، وتيقن بأن الكذب قبيح ولا كمال في الإنسان، تأمل في الخارج وجد في الخارج كل ما كان كذب أيضا لا كمال، أيضا مؤذي في حياته، يقضي على حياته، وكل ما صدق في الخارج يراه أنه يقضي حوائجه، يراه أنه كمال له. هذا معنى العقل، يعني أن الإنسان بالتعقل في الأشياء تتبين له حقائق الأشياء ويصل إلى درجة تصحيح اليقين. وفي الواقع بالعقل بنيت الفلسفات الإنسانية، الفلسفات والمكاتب الفلسفية بنيت على العقل. طبعا العقل تارة يراد به العقل النظري و تارة يراد به العقل العملي، على كليهما بنيت الحياة باصطلاح العلمية الدقيقة للإنسان، الحياة التي تضمن للإنسان سلامة وجوده، سلامة معلوماته، يقينه ومعرفته. هذا الأمر الثاني، إن شاء الله في حلقة قادمة نتعرض للأمر الثالث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.